السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر صفر لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في أبواب الهبة والهدية من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد. وكان الموقف انتهى عند قوله رحمه الله: عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الخبر عند الخمسة من طريق حسين بن ذكوان المعلم عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عامر بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس، رواية حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس. وهذا لا شك وهذا خلاف الجادة المعهودة من رواية عمرو بن شعيب، فإن السلسلة أو الترجمة المشهورة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه من دلائل الحفظ عند أهل العلم حينما يروي على خلاف الجادة. وهذا كما تقدم عند الخمسة، وهذا إسناد حسن، لأن عمرو بن شعيب لا بأس به، فهو دون الصحيح وفي رتبة الحسن عند جماهير علماء الحديث ومن يترجم له. وقد رواه أحمد والنسائي أيضا من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، ومشهور عامر الأحول وهو عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده. فجرى عامر بن عبد الواحد في ذلك على الجادة، فرواه عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أحمد والنسائي. ولذا اختلف في هذه الرواية، منهم من جزم بوهم عامر بن عبد الواحد، وإن كان لا بأس به لكن تكلم فيه جمع من أهل العلم وأن له أوهاما، فلذا حملوا هذه الرواية على أنه وهم وأجراه على الجادة، يعني على الطريق المهيع المشهور في رواية عامر بن شعيب أنه يروي عن أبيه عن جده كما في أكثر روايات، وإن كان يروي عن غير أبيه عن طاووس وغيره عن ابن جريج وجماعة، يعني يروي عن جماعة، يروي عن جماعة من غير طريق من غير رواية عن أبيه عن جد في الترجمة المشهورة. فلذا قيل إنه وهم من عبد عامر بن عبد الواحد، وأن لأنه ليس بذاك المتين وليس بذاك المبرز في العدالة فيقال إنه حفظه. وعلى هذا يكون الحديث محفوظ عن عامر بن شعيب من روايته عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ومن رواية عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني من رواية عبد الله بن عمرو، والحديث قد جاء عن عبد الله بن عمرو أيضا وسيأتي الإشارة إليه لكن بسياق آخر. وقد رجح الدارقطني رحمه الله أن الطريقين محفوظان، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى قالوا إن الطريقين محفوظان. ولعل ما يقوي هذا أنه جاء عن عبد الله بن عمرو نحو من هذا ما يدل على أن الخبر مشهور ومعروف. وهذه المسألة في الاختلاف في بعض الروايات تبتني على القرائن، لأن الذي يهم قد ليس معنى ذلك أن نحكم عليه بالوهم في كل رواياته، والضعيف لا نحكم عليه بالضعف في جميع رواياته. ولذا إذا غلب على الظن ضبطه بأن وافقه غيره فبذلك يكون الخبر من باب الحسن لغيره. وعلى هذا يكون الحديث بالروايتين من رواية عبد الله من رواية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عند الخمسة، وكذلك من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد والنسائي، وهذا أقرب كما تقدم. ولذا رجحه الدارقطني. وهذه المسائل، مسائل تعليل الأخبار، سبق غير مرة أنها تبتني أو مبناها على النظر والاجتهاد وقيام القرائن والدلائل، لأن يحصل اختلاف بين الرواة، ومن ثم يحصل اختلاف بين علماء الحديث وحفاظه وعلماء العلل، فتارة يجمعون على شيء، فإذا أجمعوا فالواجب هو اتباعهم ولا يجوز مخالفتهم، وهذا كإجماع العلماء في المسائل الفقهية، وتارة يختلفون، وهذا يقع في مسائل كثيرة في باب العلل، يختلف مثلا، يرجح مثلا الدارقطني اتصاله ويرجح أبو حاتم رساله، أو يرجح أبو زرعة إرساله ويرجح أبو حاتم اتصاله، وكذلك سائر الأئمة البخاري والإمام أحمد رحمة الله عليهم. ففي هذه الحالة طالب العلم الذي ينظر في هذه الأخبار ينظر في هذه الطرق وينظر في كلام أهل العلم فيرجح ما يظهر له، إن ظهر له مثل هذا، كالذي كمن ينظر في مسائل الفقه فيرجح قولا منها بعض الدلائل، وتارة يكون ظهور الترجيح بينا، وتارة يكون خفيا ضعيفا، مثل المسائل الخلافية، تارة يكون الاجتهاد يكون الخلاف قويا، وتارة يكون الخلاف ضعيفا، فحينما يكون الخلاف قويا يصعب الترجيح، ويكون الأمر في هذا على السعة، لأن إذا كان الخلاف قوي في الغالب أن المسائل تكون متقاربة ولا يضر من أفتى بهذا القول وهذا القول. لهذا تجد العلماء في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا تجد العالم الواحد له في المسألة قولان، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا لقوة الخلاف، ولكن وحينا يكون الخلاف ضعيفا، إما لأن الحديث، إما أن في أحد الطرفين دليل ضعيف جدا فلا يلتفت إليه فيترجح القول الثاني فيكون ظهور الترجيح بين، هذا عند ضعف الخلاف، وهذا في مسائل، أولا في حينما يكون الخلاف قويا وهذا بين الأدلة التي ترد، تارة يكون حينما يكون في الخلاف قويا في مسائل اجتهاد التي دلائلها من باب النظر والاستنباط، أيضا هذه يكون خلافها قويا. والقسم الثالث حينما يكون الخلاف ضعيف، كان يعتمد مثلا على حديث ضعيف فلا يلتفت إليه، مثل قول الأحناف في جواز تزويج المرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها مثلا، وكذلك جواز الوضوء بالنبيذ، استدلوا بحديث لا يصح عن ابن مسعود لما كان معه ليلة الجن قال ثمرة طيبة وماء طهر، وحديث منكر لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، لأنه مسعود لم يكن معه على الصحيح ولم يكن معه أحد عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث مخالف سندا ومتن، ضعيف سندا ومخالف متن، ومسائل كثيرة في هذا الباب، ومثل مثلا بطلان الوضوء بالضحك في الصلاة مثلا، هو الصلاة تبطل لكن بطلان الوضوء لا شاهد له ولا دليل له، وعلى مرسل أبي العالية والمراسيل هذه شبه الريح، مراسيل بعض التابعين شبه الريح لا يعني يعتبر بها ولا يستدل بها في مثل هذه المسائل. هذا الحديث من حديث ابن عباس وابن عمر ومن حي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل، هذا يبين أنه حرام على من وقع فيه، قال لا يحل، لا يحل، ونفي الحل يوقع في التحريم، فإذا لم يكن حلالا كان حلالا، ما ثم إلا حلال أو حرام. هذا الأصل. هذا قد يكون هناك بعض المسائل تكون مثلا موضع نظر وشبه، لكن في قول لا يحل يدل على أنه حرام الوقوع فيه. لا يحل للرجل، للرجل هذا قوله الرجل، الأصل في التحريم والتحليل، الأصل في التحريم والتحليل العموم للرجال والنساء، وما جاء في الشريعة من خطاب الرجال أو الإخبار الرجال أو مخاطبة النساء والإخبار النساء في بعض الأحكام، فالأصل العموم، الأصل أن هذه الأحكام عامة للرجال والنساء لأنها شريعة. فقد يخاطب النساء لسبب يا معشر النساء، وقد يخاطب الرجال مثلا، وإلا فالأصل العموم، الأصل. فلا يقال إن هذا خاص بالرجال إلا بدليل، ولا يقال إن خاص بالنساء إلا بدليل، إذ الشريعة عامة، الشريعة، وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص، يعني في هذا من حيث الأصل ما في شيء اسمه خصوص يخص إلا ما جاء من النص، وردت خصوصا مثل خصائص عليه الصلاة والسلام، وقع الخلاف في بعض المسائل من جهة خصوصية بعض الصحابة، وإن كان بعضها لم ينحو إلى عدم الخصوصية في كل هذه المسائل، وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. لا يحل، ولهذا يشمل هذا النفي، نفي الحل، الرجال والنساء، يعني لا يحل الرجل، وكذلك لا يحل للمرأة، لا يحل للمرأة أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، بدليل أن، بدليل خاصة الشق الأول وهو أنه لا يحل للرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها، بما تقدم العائد في هبتك كالعائد في قيئه، العائد في هبتك كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل الذي يعطي العديد ثم يعطي العطية ثم يعود فيها كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه، هذا عام، هذا عام لم بلا خلاف، ليس خاصا بأحد الصنفين. فدل على في قوله أنه لا يحل الرجل أيضا، أيضا العموم، لكن ربما والله أعلم خرج على القاعدة المشهورة في هذا، إما أن على أحد وجهين، الأول أنه عليه الصلاة والسلام خاطب الرجال في ذلك، خاطب الرجال في ذلك، والرجال في الغالب كما قال الرجال قوامون على النساء، بمعنى أنه هو الذي يتصرف في المال والنفقة تجب عليه، وهذا في الغالب، وإن كان هذا لا ينفي أن يكون للمرأة مال ولها مالها، ولا يجوز تعدي عليه وتتصرف في مالها والهذمة مستقلة، لكن لأنه خاطبهم من جهة أن الأكثر أن الذي يخاطب بذلك الرجال. الأمر الثاني والطريق الثاني أن النص على الرجل أو الرجال من باب الغالب، من باب الغالب، ومعلوم عند العلماء أنه ما خرج على الغالب فلا مفهوم له، وهذا له شواهد كثير. لا يحل الرجل أن يعطي العطية، أن يعطي العطية، يعني وهذا يشمل كل ما أعطى سواء كان هبة أو هدية، والظاهر حتى الصدقة، حتى الصدقة، وأشدها الصدقة، لأن الصدقة هو أخرجها لله لم يطلب بها حظا، لأن هناك بعض أنواع العطايا يجوز الرجوع فيها، يجوز، والأصل عدم جواز الرجوع، الأصل عدم جواز الرجوع، وإن كان يجوز الرجوع في بعض أنواع العطايا بدليل خاص، سبق الإشارة إلى مثل هذا، وأن الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها، الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها، ورد في هذا حديث مرفوع في ضعف، ورد في هذا أثر ثابت عن عمر وغير رضي الله عنه، رضي الله عنه، وهذا دل عليه المعنى من هديه عليه الصلاة والسلام، في أنه أهدى له حين أهدى يرد الهدية، وكان يقبل هدية وثيب عليها، وحديث ابن عباس وأبي هريرة المتقدمان في ذلك الذي أهدى هدية فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه لم يقبل وزاده فلم يقبل وزاده الثالثة، فدل على أنه أعطاه حتى تطيب نفسه، علم أنه أهدى لأجل أن يهدى إليه. والأعمال بالنيات والقصود معتبرة في العقود خصوصا في باب المعاورات. لا يحل الرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، وهذا يبين أيضا أن هذا في العطية التي قد قبضت، لأن الغير المقبوضة هي في يد المعطي، لم يقبضها ولم تخرج، فلا يكون رجوعا، إنما الرجوع في الشيء المقبوض، الشيء الذي انفصل عن المعطي وعن الواهب والمهدي. أما الشيء الموجود فهو لا زال في يده، هذا على قول الجمهور كما تقدم، بدليل ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، تقدم الإشارة إلى أنهما أثران صحيحان، وقصة أبي بكر مع ابنته عائشة وقال إنه اليوم مال وارث، وكذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه في الهبة التي لم يقبضها، وقال أمسك، يعني أنه قال كلام معناه أنها للهبة للولد إلا ما كان قد انفصلت وخرجت، وقد رأه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. هذا من فعل الخليفتين الراشدين يدل على أن هذا في الهبة التي قد قبضت وانفصلت، فهي التي يحرم الرجوع فيها. قال ثم يرجع فيها، وأنه لا يحل ذلك. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام إلا الوالد، وهذا استثناء متصل، وتخصيص متصل، وقيد للحديث في جملة الأولى، مع أنه قد ورد أيضا تقييد منفصل في بعض المسائل مثل العطية في حديث بريدة، وتقدم الإشارة إليه أنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك وردها إليك الميراث، وكذلك هبة الثواب كما تقدم، الهبة للثواب هي أيضا بأدلة منفصلة، وكذلك أيضا الهدية، هدية وعطية الوالد عطية، فنص عليها، لقوة الرجوع فيها، ولقوة الصلة بين الوالد وولده. قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، قوله إلا الوالد هو هنا قال إلا الوالد، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا الرجل فيما يعطي ولده، قال لا يحل الرجل أن يعطي العطية ثم يرجع، إلا كان مثلا لو يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل الرجل إلى قوله إلا الوالد، فلم يقل إلا الرجل فيما يعطي ولده، وأنه يكون خاصا يعني بالأب، مع أنه لا يكون نصا في هذا، لكن مع ذلك كونه قال إلا الوالد فيكون شاملا لكل والد، الأب والد، الأم كذلك أحد الوالدين، بل تعلق هذا المسمى بالأم ألصق بها من الوالد الأب، تعلق هذا الاسم وهذا الاشتقاق من هذا الاسم بالأم أبلغ من تعلقه بالأب، لأن هي التي ولدته حقيقة، وكلاهما قال له والد، إلا الوالد. وعلى المولود له رزقهن وكسوه، فهو مولود له وهو والد وهي والدة إلا الوالد. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن الوالدة كالوالد، وهذا قول أكثر أهل العلم، والمشهور في المذهب عند الحنابلة أنه خاص بالأب دون الأم، والقول الثاني في المذهب موافق القول الأكثرين أن الأم كالأب وأن لها الرجوع، لأنها في معنى الوالد، ولأن المعنى الذي جاز للأب الرجوع فيه هو أيضا فيها وأكثر، فيها وأكثر، فلها أن ترجع فيما أعطت لولدها من البنين والبنات، كما أن للوالد الأب الرجوع فيما أعطى لأبنائه وبناته لهم، أو يعني فيما أعطى لأولاده. وهذا حينما لا يكون التخصيص، حينما تكون عطية تخصيص، لكن إذا كانت العطية تخصيص فهذا لا يجوز. إذا كانت العطية تخصيص فإنه يرجع، يجب الرجوع فيه، لأنها ثابتة بحديث النعمان رضي الله عنه تقدم: رده أو اردده فأرجعه، فأرجعه، هذا واجب. لكن هذا فيما يكون الوالد حينما يعطي الولد لسبب اقتضى ذلك، إما أنه أعطى الجميع مثلا فله أن يرجع على الجميع، أو مثلا أعطى له ولد واحد، ابن واحد، بنت واحدة، فأراد أن يرجع ولم يكن خصص، لأنه ليس له مثلا إلا هذا الولد الواحد، الابن أو البنت مثلا، فيكون رجوعه بنص هذا الحديث. لكن لو كان خص بعض أولاده دون بعض دون سبب فلا يجوز له ذلك، ويجب عليه الرجوع أصلا، يجب عليه الرجوع. لكن هنا فيما إذا كانت العطية سائغة ولا بأس بها وأراد الرجوع، استخار أراد يرجو، إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا ولده هذا عام، لأن أضافه إلى الضمير فيشمل جميع ولده من البنين والبنات لجميعهم، فله أن يرجع في ذلك. وعلى هذا يكون مخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وأنه خارج من هذا العموم، باستثناء بهذا الاستثناء من هذا النص، وأن المعنى يختلف في رجوع الوالد. وعلى هذا يبقى هذا العموم أو هذا الإطلاق لجميع من يعطي سوى الوالد والوالدة، سوى الوالد والوالدة، فلا يجوز الرجوع للحديث المتقدم. والصواب أنه يحرم، تقدم الإشارة إلى رجحان هذا القول، وأن هذا غاية في التنفير من رجوع. وأيضا أنبه لشيء لعلي نسيت التنبيه عليه، أن بعض من جوز قال إنه شبه بالكلب والكلب غير مكلف ويجوز له، فرجوعه فيه ليس من الأمر الحرام لأنه ليس مكلفا، فكذلك أيضا المشبه به يجوز رجوعه لأن الكلب غير مكلف، فلا ليس هناك إثم ولا ذنب في رجوعه لأنه خارج عن المكلف. يقول وهذا كما تقدم منابذ ومخالف الحديث، لأن الحديث غاية في التنفير، مبالغة في التنفير عن هذا الفعل، ثم الألفاظ الأخرى صريحة فيها: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله رواية البخاري عند أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء، يدل على تحريم ذلك. قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، وأن له الرجوع، وأن له الرجوع. وهذا لا شك هذا من جهة الحكم، وكل هذا أيضا ينبغي أن يقيد بالأدلة الأخرى، ألا يكون فيه ضرر على الولد في رجوع الوالد، لكن هذا في حال استواء الحال. إذا كان هذه العطية السائغة وأن الولد لا ضرر عليه في الرجوع وأن الأب قائم بأموره، لكن لو كان الولد مثلا في هذه العطية مضطر إليها ومحتاج إليها، أو التزم مثلا بشيء في صفقة وبيع أو في زواج ونحو ذلك من الأمور التي لزمها، فإذا ترتب على ذلك ضرر والتزم الوالد بهذا بمقتضى عطية أبيه فلا يجوز له ذلك، إلا إذا علم أن الولد يستطيع ذلك ويتيسر له ذلك ويعلم غناه عنها. لكن إذا علم أن يترتب عليها ضرر والتزم الوالد بذلك، فالقاعدة في لا ضرر ولا ضرار، بل قد يكون هذا من القطيعة والأذية. والشارع إنما جوز الرجوع لما بين الوالد والولد من قوة الصلة والرحم، فحينما يجوز له الرجوع مع وجود الضرر ينافي مقصود الشارع في إذنه وسماحه بالرجوع فيها، هذا ينافي مقصود الشارع بذلك. ولأنه في الغالب لا يحصل من الابن مثلا أنفة في هذا أو كراهية لهذا الشيء بخلاف العطية لغيره، فلا يجوز الرجوع فيها لما فيها من تلك المعاني التي نهى عنها الشارع، وصفه بالكلب يقي ثم يعود في قيه. ثم قال مبينا لأصل الحكم: ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، رجع في قيئه. وهذا تأكيد على أصل رجوع على أول الحديث، قوله لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، ثم ذكر الاستثناء ثم قال: ومثل الرجل يعطي العطية، حين يعطي إنسان عطية يهديه هدية، وتكون هذه الهدية ليس مقصودا بها الثواب مثلا، وليست للولد، ولا تكون مثلا العطية أيضا لمعنى من المعاني، مثلا معنى من المعاني، فإن كانت لمعنى من المعاني فالأعمال بالنيات، فالأعمال بالنيات، لأن هذا وإن لم يرد في هذا الحديث لكن دلت النصوص الأخرى على جواز. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ وغيره أنه قال: إن النساء يهدين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أهدت أو أعطت زوجها فهي أحق بها ما لم تثب منها، أو كما قال رضي الله عنه. فلو أن امرأة مثلا يعني أحست مثلا من زوجها جفاء فأرادت أن تستطيب قلبه بشيء من المال، فأهدته هدية تريد بذلك استطابة قلبه واستطابة نفسه فأعطته العطية، فهذه في الحقيقة عطية مقترن بها أمور هي كالمخصص لهذه العطية، وهو طلب طيب نفسه وحسن تعامله. فإذا استمر على إيذائها أو التضييق عليها أو جفائها ونحو ذلك كان لها الرجوع في ذلك، كان الرجوع في ذلك، لأن المعاني التي تفهم من أدلة والنصوص تخصص عموم الأدلة، بل بعضها ربما دل الإجماع على ذلك حين يكون معنى ظاهر. ولهذا نص العلماء لو أن امرأة خشيت مثلا أن زوجها جفاها وخشيت أن يطلقها فأراد أن تستطيبه حتى يبقيها مثلا، يبقيها فأخذ المال ثم طلقها، فإنها لها الرجوع في ذلك. ولو أخذ المال كان حراما عليه في ذلك، وأنه لا يجوز له هذا الشيء. ولهذا يحتف بالنص من القرائن والدلائل ما يعممه، وهذا هو الأصل، وربما يخصصه أيضا، وإن كان الأصل هو عموم النص لكن قد يقترن به ما يخصصه. ومثل ما تقول قد يكون التخصيص مثلا من جهة المعنى، وقد يكون التخصيص بنصوص أخرى دلت على ذلك كما سبق في ذلك. ولو أن إنسان مثلا مثل ما ذكر العلماء مثلا هدية رجل من عامة الناس لأمير أو وزير أو إنسان وجيه أو إنسان صاحب مال يهدى إليه، فجاء وأهدى له هدية، وهذا إنسان فقير أو إنسان مثلا الحاجة ظاهرة عليه فأهدى له هدية، يعلم أنه حينما أهدى إليه هدية يريد بذلك أن يعطيه أكثر من هديته، هدية الثواب، هدية الثواب، فهذه يريد بها وجه صاحبه، لم يرد بها ثوابا في الآخرة، ولم يرد بها مثلا منفعة تتعلق مثلا منفعة المهدى إليه، لا، هو قصد النفع نفسه، قصد نفع نفسه، فلو أنه لم يثب منها فإنه يرجع. هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، جاء مرفوع عند البيهقي وغيره والبزار، لكن لا يثبت، لكن دل هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته على ذلك، سبق الإشارة إلى هذا في بعض الأخبار. قالوا: مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيه، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا يدل على تحريم هذا الشيء، وكما قال قتادة: لا أعلم القي إلا حراما. ثم أيضا تشبيه هذا الحيوان من أخس الحيوانات بأخس أحواله وحال رجوعه في قيئه، وهذا غاية في التنفير منه. وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة وسأشهد على هذا غيري، فلا يفهم كما قاله بعضهم إن هذا يدل على جواز الشهادة على مثل هذا، وأن هذا لا بأس، وأنه أذن له في ذلك، هذا منابذ للحديث ومخالف لظاهر الخبر، للدلالة الألفاظ الأخرى الصريحة في هذا الباب كلها دالة على مثل هذا المعنى. وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص، مما يقطع بأن هذا المعنى الذي استنبط لم يرد ذلك، بل هذا يعني من باب ليس من باب الأمر على سبيل، إن من باب التشديد وشدة النكير عليه في قوله أشهد عليه، لأن مثل هذا لا أشهد عليه، لا أشهد عليه لأنه باطل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الرواية لا أشهد إلا على حق. وهكذا الطريق الآخر من رواية عند أحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عامر أيضا، قال رحمه الله: باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده، من مال ولده، وأنه لا بأس بذلك، وهذا أيضا كالتخصيص، كالتخصيص، ولهذا جاء هذا في اللفظ المتقدم: إلا الوالد فيما يعطي ولده، فيما يعطي ولده، لكن هذا الحديث فيه أحكام أخرى، ولذا نص عليه في هذه الترجمة لورود أخبار خاصة في هذه المسألة. باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده، وتقدم أيضا أنه الوالد يشمل الأم والأب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه الخمسة، رواه الخمسة. وهذا الحديث من طريق عمارة بن عمير عن عمته، عن عمته، عن عائشة رضي الله عنها، عن عمته. وقد رواه الحكم بن عتيبة عن عمارة بن عمير عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود. فالحديث عند الخمسة مثل الحديث المتقدم عند الخمسة، والحديث المتقدم خمسة جاء عند أحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عمر كما تقدم. هذا الحديث هو رواه الخمسة أيضا برواية الحكم العتيبة عن عمته، عن عائشة رضي الله عنها، عند الخمسة. وجاء عند الخمسة من رواية الحكم العتيبة عن عمارة بن عمير عن هتيمي عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها. لكن نص الحفاظ رحمة الله عليهم أن الحكم العتيبة وهم في قوله في روايته عن عمارة بن عمير عن أمه، وأن الصواب عن عمته، وهذا هو الذي عليه أكثر الرواة عن عمارة بن عمير، الأعمش والنخعي وجماعة جماعة كلهم حفظوه عن عمارة بن عمير عن عمته. والحكم بن عتيبة انفرد فقال عن أمه. وعلى كل حال سواء كان عن عمته أو عن أمه فالإسناد ضعيف، لأن عمته وأمه مجهولة. والحديث من باب الحسن لغيره بشواهده، لأن للشواهد وأسانيدها جيدة. وتقدم حديث ابن عمر وابن عباس إلا الوالد فيما يعطي ولده، يعني في أنه له أن يرجع في ذلك، وإذا كان له أن يأكل ابتداء من ماله، فكونه يرجع في ماله من باب أولى قال إن أطيب ما أكلته، دلالة على أن المكاسب فيها طيب وأطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والعلماء قد اختلفوا في المكاسب ما هو أطيبها على أقوال معروفة في هذه المسألة. وبالجملة كل كسب حلال فهو طيب، لكن هناك بعض أنواع المكاسب التي تبتنى على مباشرة اليد وعمل اليد، وخصوصا في باب الزراعة، فيبذر البذر ويسقي الماء، ثم هو بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى يتكل عليه في إنبات هذا الزرع وحصول هذه الثمرة. فلهذا اختلفوا في المكاسب، ولكن هي من أعظم المكاسب وأطيب المكاسب ما يكون باليد في سبيل نصرة الدين. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهذه هي مكاسب النبي عليه الصلاة والسلام في الغنائم في الجهاد، لأنها في سبيل نصر الدين وإظهار التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن أطيب ما أكلتم، وما هنا مصدرية، أي أطيب أكلكم، أطيب أكلكم من كسبكم وكأن هذا والله أعلم قوله أطيب ما كم كسبكم، الشيء الذي يكون عن مباشرة لا عن واسطة، يكون عن مباشرة، كون يباشر الكسب بيده مثل الزراعة ونحو ذلك من أنواع الأعمال التي تكون عن مباشرة باليد. وقد تكون هناك أعمال بواسطة، لكن هذه من الأعمال التي تكون عن طريق مباشرة اليد، فهي من أطيب المكاسب. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، لأن الولد موهوب لأبيه، ولأن الوالد سبب في خروج الولد إلى الحياة الدنيا. فلهذا قال إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وفي هذا دلالة على جواز أكل الأب من مال ولده، لكن أهل العلم قالوا لا بد يأكله على طريقين، إما أكل على سبيل النفقة الواجبة على الولد، هذا لا يحتاج فيه أن يتملك الوالد أو أن يقول تملكت هذا المال أو حزت هذا المال من مالك يا ولدي، فلا يحتاج في ذلك إلى حيازة وإلى ضم، ويكون داخلا في ملك الأب يتصرف فيه، لأن هذا نفقة مباشرة، فتبسط يده أو يد والده مبسوطة في هذا المال، وله سلطة عليه سلطة مباشرة. وتارة يكون لا على سبيل النفقة، كأن يتملك من ماله مثلا أرضا أو دارا أو سيارة أو نحو ذلك، فهذه لا يكون تملكه لها إلا بأن يقول تملكت هذا المال وأخذت هذا المال واحتجت هذا المال، فيكون تملكه إياه وحياجته له سبب ينقل الملك من الولد إلى الوالد، من الولد إلى الوالد، وإلا فلو أنه لم ينقله فإنه يبقى على ملك ولم يقل تملك، يبقى على ملك الولد، فلو مات الولد لكون نصيب الوالد منه كنصيب غيره بحسب ميراثه، قد يكون عاصبا محضا، وقد يكون يرث بالفرض، وقد يكون يرث بالفرض والتعصيب إذا كان له له ابنه مثلا، له ابنه فيكون له السدس فرضا والباقي عصبا وهو الثلث بعد نصيب البنت وهو النصف. ففي هذه الحال لابد أن يقول تملكت هذا المال، أو طريق مثلا مما يحوز إليه بأن ينقل باسمه ونحو ذلك، لكن الأصل أن أطيب ما أكلتم كسبكم، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلم لأنه لا حاجة في أن يقول تملكته، بل له أن يبسط يده في هذا المال وله أن يتصرف فيه بالبيع ولو لم يقل تملكته بوضع يده عليه، وهذا قول في المذهب. هذا قول، ربما أنهم يستدلون بقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، لكن الأظهر والله من القول الأول، وذلك أن الأصل أن المال موروث، أن المال للولد، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الوالد يرث من هذا المال، يرث من هذا، فالأصل واليقين، والأصل واليقين أن المال للولد، فإذا شككنا في سبب الملك بقينا على الأصل وهو بقاء هذا المال في ملك الولد. ولهذا جاء في بعض الروايات الأخرى كما سيأتي ما يدل على هذا المعنى، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الخمسة كما تقدم، والحديث له شواهد. قال وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا، رواه أحمد، فكلوا من أموالهم هنيئا، وهذا الحديث من نفس الطريق المتقدم، من طريق شعبة عن الحكم وحكم عتيبة عن عمارة بن عمير عن أمه عنها، وتقدم أن الحكم وهم في قوله عن أمه، ويدل أيضا أن الحكم وهم لأن في رواية أخرى، وأنا ما قيدت عندي تراجع، أن الحكم قال في رواية أخرى عن عمارة بن عمير عن عمته، عن عمته، ما يدل على ثبوت وهمه. والحديث كما تقدم له شواهد، ويأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.